بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السابع بعد المئة السادسة على واحد بعنوان مناقشة في التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. تم تسجيل هذا المجلس في 18 ذي القعدة 1412 هجري، الموافق اليوم 20 من الشهر الخامس 1992 ميلادي.
يا أخي، فسرنا الاستخفاف. نعم. قد يكون قلبيا، وقلنا بأن لسان الحال أنطق من لسان المقال.
صحيح شيخي.
نعم. فأنت بتقدر تخطئ في الجزئية، لكن ما بتخطئ في القاعدة.
لا، ما أخطئ في القاعدة. إذن أنا أقول هذه الجزئية يا شيخ، هذه الجزئية وهذا الكلام، هذه عقيدة مع عند الخوارج.
مش عقيدة هذه. هذا حكم.
هذا حكم شيخ. أنا هو ما يحكم، الذي فهمته أنا من كلامه، هو ما يحكم على رجل بذاته في ذهني. هو يقسم الناس أصناف ويقول أن هذه الفئة حكمها كذا، هم خالدون مخلدون في النار. أنا أرى أن هذا خطأ، لا يحكم على سلمان بأنه يتبنى عقيدة الخوارج. كيف ونحن مثل ما تفضلت شيخ نسمع منه ومن غيره أنهم هم يبتعدون عن الخوارج وأنهم يعني لهم مواقف وإلى آخر، هذا لا شك فيه. لكن أنا إنما أردت فقط أسمعك موطن من المواطن التي نخشى أن في المستقبل يستجرهم الشيطان، خصوصا وأنهم يخالفوننا في المنهج.
ما كان الطلب يا أخي هذا، بارك الله فيك.
أنا هذا الذي فهمته يا شيخ.
ما كان الطلب، بارك الله فيك، هذا.
نعم.
أنت لك أن تتكلم ما تشاء، لكن ليس لك أن تجيب عما لم تسأل. لك أن تتكلم ما تشاء، لكن نحن سؤالنا كان واضحا وتكرر على سمعك. أعطنا أكبر خلاف في العقيدة،
أكبر
فجئتنا بفرع.
قلت لي أكبر موطن يا شيخ من كلامهم فيه دليل على أنهم يخالفون في العقيدة. أنا قلت لك في أصل البحث أنهم هم ما نظن أنهم في العقيدة يخالفون. أنا قلت هذا في أول البحث، ولو يعني رجعنا إلى جزء من شيء ستسمع هذا يا شيخ إن شاء الله في وقت آخر تسمع. أنا قلت في أول البحث، لكني أنا أعتقد أن العقيدة، لأن المنهج هو الطريق، هو المحجة، هو السبيل، هو السنة، والعقيدة جزء من هذا المنهج. نخشى مع مرور الوقت، أن يقعون وهم لا يشعرون. نحن حاولنا أن ننصح، وحاولنا أن نلتقي، وحاولنا بأكثر من طريق. لا تظن أن لم نحاول، حاولنا، والآن نحن بين يديك نقول حاكمنا نحن وإياه. إن جئتنا جمعهم اجمعنا نحن نجلس نقول نحن نعيب عليكم كيت وكيت 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 في المنهج.
يا أخي قبل ما دام أنت ما اجتمعت معهم راح يكون تفاهمك معنا أقرب كثير.
لا، مجتمع الشيخ معهم.
كيف؟
أنا مع سفر اجتمعت.
مع سفر فقط، أما البقية ما اجتمع. وهنا المشكلة، لأنه ما بيجود أن يحكم على جماعة برأي إنسان حتى لو كان هذا الرأي ملزم له. لكن أنا بقول بالنسبة له اجمعنا معهم. لا، نحن لا مجتمعون. انضح يا أخي، شو عندهم أشياء توجب المفارقة بينك وبينهم، بينك وبين جماعة معك، بينهم وجماعة معهم، ما هي هذه الأشياء؟ هذه المسألة لا يجوز لك أن تتمسك بها أبدا ما دام أخيرا تعترف أن هذه المسألة لا تدينه بمذهب الخوارج.
نعم.
بينما أنا كان طلبي منك تقول أنهم يخالفوننا في العقيدة، وقولك هذا هو الذي اضطرني أن أقول اختصار الموضوع هات أكبر خلاف العقيدة، فجئتنا بلا خلاف، جئتنا بحكم أن الجماعة دون الفساق الفجار الذين يستهترون بشريعة الله ويرتكبون الفواحش والمنكرات علنا هو حكم بأن هؤلاء ارتدوا عن دينهم، هذا حكم على نمط من الناس، أما نحن نسأل عن عقيدة فأنت بتقول ما يختلفون معنا في العقيدة، إذن الحمد لله.
نعم.
طيب إذن ليش التنافر هذا؟ شاني
في المنهج يا شيخ، في منهج الدعوة.
إذن رجعنا الآن للأسلوب وليس للعقيدة.
ليس للعقيدة.
طيب هات نشوف ما هو المنهج والأسلوب الذي هم نعتبرهم أو بإمكاننا أن نعتبرهم أنهم مخالفون للكتاب والسنة.
مثلا لعلكم اطلعتم على كلام سلمان في صفة الغرباء وأنه عقد هذا الكتاب وفرق فيه بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية، ثم شكك في نسبة أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، شكك في نسبتها الإمام أحمد رحمه الله، وقال إن صح عن أحمد فهو يعتبر أحمد رحمه الله لا يعتبر أن هؤلاء هم فقط الطائفة المنصورة وإنما هم جزء، أن أهل الحديث جزء من الفرقة الناجية وليسوا هم الفرقة الناجية. ثم طبعا ذكر وأدخل أهل المذاهب أتباع المذاهب الأربعة في الفرقة الناجية. ثم بعد ذلك جاء عند الطائفة المنصورة التي هو يظن أن الطائفة المنصورة كما قد صرح في مواطن كثيرة من كتابه أن الطائفة المنصورة شيء أشرف وأفضل وأجل من الفرقة الناجية التي قد أخرج منها الحديث وجعلها الحديث جزء من الفرقة الناجية. جاء عند الطائفة المنصورة فوصفها بأوصاف زعم أن هذه الأوصاف هي التي تستحقها وأن هذه ليست موجودة في غيرهم، ثم قسم الطائفة المنصورة إلى فئات وجعل التجمعات الإسلامية والجماعات الإسلامية من الطائفة المنصورة. فهذا هل أليس خلافا في الكتاب والسنة على ما فهمها سلف الأمة رحمهم الله؟
تقول أنه جعل كل الجماعات من الطائفة المنصورة؟
نعم. وأقرأ عليك الموطن إذا سمحت.
إيه النقطة هي بس يعني تفهم من الكلمة الأخوة المسلمين منهم عنده.
نعم.
وحزب التحرير كذلك
وذكر الجماعات ما سمى، لكن أنا أفهم،
أنا أسألك عن فهمك.
أنا أفهم هذا.
طيب
نعم. اسمع شيخنا.
نعم.
قال ذكر كلاما عن أهل الحديث من صفحة 114.
ما بيهمنا أخي التفصيل،
ثم بعد ذلك قال
لا إله إلا الله. يا خالد أنا قلت لك بارك الله فيك حط علامات على الأماكن حتى ما تقعد تضيع الوقت هكذا.
لو علمت أن الأمر سيكون، لأني أنا كنت متصور ساجد وقت يعني أحضر، أنا أعرف مواطنها لكن
طيب خليني أبحث، أنا بحث معك.
تفضل.
هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الطائفة المنصورة؟
هل
كل من كان من الفرقة الناجية هو من الطائفة المنصورة؟
نعم.
طيب هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟
نعم.
هو يقول ماذا؟
هو يفرق.
طيب أنت شو حجتك في عدم التفريغ وشو حجته هو في التفريغ؟ هذا أولا. ثانيا راح تشوف أن المسألة وهمية تماما، إيجاد فرقة ونزاع بينكم وبين الجماعة دون. يعني إذا قال لك أنه مثلا وضع اليدين بعد القيام من الركوع سنة، وأنت أو أنا بقول هاي بدعة، هذا يوجد خلاف بينه وبينه؟
نعم.
طيب إيش الفرق بينه وبينه؟
أنا أظن الفرق يا شيخ، أنا أتصور أن عندما يفعل هو، عندما يفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ويخرج أهل الحديث من الطائفة المنصورة.
لا أنت خرجت عن سؤالي، أعطي بالك.
لا أنا ما انتبه للسؤال.
لا لا ما لك انتبه، أنا سلسلت الموضوع وصلتك للفرقة الناجية. هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟
وأنا قلت نعم.
طيب خليك في النقطة هي، لا تقول تحشر لي الطائفة المنصورة، هذه إلى بحث ثاني. لذلك أنا لاحظت أنك شردت عني فلا تشرد عني. الآن سؤالي الأخير كان، هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء فقط؟ هذا موضوعنا. أنت أجبت بنعم.
نعم.
فقلت أولا أنت شو دليلك على عدم التفريغ؟ بمعنى أن هناك كلية، كل من كان من الفرقة الناجية فهو غريب، وكل من كان غريبا أو من الغرباء فهو من الفرقة الناجية، هكذا أنت تقول.
نعم.
أنت بتقول هو يفرق.
نعم.
كويس. أنت شو دليلك الآن على عدم التفريق، وهو شو دليله على التفريق؟ فأصبحت المسألة مسألة فقهية، فإن استقام الدليل لك أنه لا فرق فالحق معك، وإن استقام الدليل له أنه في فرق فالحق معه. ثم في النهاية يا أنت انضميت له، يا هو انضم إليك، يا كل واحد منكم بقي على رأيه، هل هذا يوجب فرقة؟
ما يوجب فرقة.
إذن ليش الفرقة؟
لأن الفرقة يا شيخ بارك الله فيك، هو يهدف من ما يفعل، يهدف يا شيخ أنه يخرج السلفيين من الطائفة المنصورة، غفر الله لنا ولا.
عجيب.
نعم يا شيخ، والدليل أنا أقرأ لك كلامي.
هلأ أشعرت شوي، هلأ رجعت للطائفة المنصورة. أنا ما أبحث معك في الطائفة المنصورة الله يهديك،
لأني أنا أظن أنها شيء واحد يا شيخ. أنا أظن أن الغرباء والفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيء واحد.
الله يهدي، خلي البحث في نقطة محدودة. شو بدي بظنك أنا؟ أصبت وأخطأت، شو بدي بظنك؟ الآن النقاش حول الفرقة الناجية والغرباء، كررت على مسامك القضية هذه ثلاث مرة. ترك لي الآن الطائفة المنصورة وترك لي إلى ما يهدف. واحد بيجي بيقول قضية أنه الصلاة مثلا تركها كفر اعتقادي، شو بيهدف؟ والله بده يهدم ويكفر مسلمين يخرجوا من دار الإسلام إلى آخره. المهم هي عقيدته، فأنا ألتقي معه ولا أباينه فارقه إلى آخره. شو بيهدف هذا؟ الأيام ستكشف عما يهدف، لكن أنا بكل شيء بدي أشوف هل عقيدة هي كون تارك الصلاة ترك عملي ليس اعتقادي، هل هو كفر مخرج عن الملة أم لا؟ هون نقطة خلاف. أما شو هدفه؟ ما بنعرف شو هدفه. الأيام كما قيل ستبدي لك الأيام وما كنت جاهلا إلى آخره. فالآن بارك الله فيك، أنا عم أقول أنت بتقول الفرقة الناجية هم الغرباء، هو بيقول لا في فرق. أنا عم أفترض الآن في النهاية التقيته وحاولت تتفاهموا ما تفاهمتوا، هل هذا يوجب فرقة؟ كان الجواب لا. لكن لماذا الفرقة؟ هذا شيء قلته. الشيء الثاني، أنا الآن أريد أقول أنه أنت لما ما بتفرق بدك تعرض دليلك، صح؟ هات نشوف شو الدليل اللي أنت بتفهمه أنه ما في فرق
بين الغرباء وبين الفرقة الناجية.
لا أرجوك أنك تلاحظ، هل كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء؟
أنا قلت نعم.
فهمت يا أخي، أنت عم تقول نعم لكن عم تعيد العبارة بغير تعبيري. أنا
ما فهمت السؤال، يعني قلت نعم، ماذا المطلوب بعد النعم؟
تبين أن كل من كان من الفرقة الناجية هو من الغرباء.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
نعم،
فسر هذه الواحدة بأنها الجماعة،
نعم،
وفي رواية أخرى فسر هذه الواحدة بأن ما كان عليه هو أصحابه. ثم جاء في حديث الغربة قال بدأ هذا الإسلام غريبا،
نعم،
وسيعود غريبا،
نعم،
فطوبى للغرباء،
نعم.
فنقول هل يمكن أن يوجد وصف الغرباء، وصف الغربة الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الإسلام غريبا، أي بدأ بما كان هو عليه وأصحابه، يرجع على الحديث الأول ما كان عليه هو وأصحابه. فالذي فلما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ستعود هذه الغربة الثانية بين أن نفس الغربة التي كانت معه عندما كان هو وأصحابه على ذلك الطريق المستقيم الواحد. فلا أظن من يريد أن يعيد الغربة الثانية مرة أخرى إلا يجب عليه أن يكون من فرقة الناجية.
وهو يقول لا يكون من الفرقة الناجية،
هو يفرق، نعم،
كلمة وطاها يا أخي. أنا أسألك الآن، هو يقول أنه هل بده يكون من الغرباء ما بيكون على ما كان عليه الرسول عليه السلام؟
هو لا، ما يقول هذا.
هو يقول؟
هو يقول الغربة وصف أخص، وصف أخص من الطائفة ومن الفرقة.
أخي تركني والطائفة، الله يهديك، تركني والطائفة. الآن نحن في إيش؟ اسمين، فرقتين أو صفتين، فرقة الناجية والفرقة الغريبة الغرباء.
هو يجعل الغرباء جزء من الفرقة الناجية، جزء من الفرقة الناجية.
لا تعدي هذا الكلام،
هو هذا.
طيب الآن هذا رأيك أنت،
نعم.
إذا واحد خالفك شو إلك عليه؟ شو إلك عليه إذا خالفك في رأي؟
إذا ظننته خطأ نرد عليه،
ما ليش رد عليه،
نعم، واجب أقوال أهل العلم أقول مخالف وكذا وكذا.
يا أخي مو هذا موضوع، بارك الله فيك،
نعم.
ما فينا إلا راد ومردود عليه متمال مالي،
نعم.
لكن لماذا هذا الخصام يا أخي؟ لمجرد أنك أنت ترى خلاف رأيه؟
الخصام بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك،
اللهم آمين،
لم يكن فقط من أجل هذه القضية
يا أخي. هذا
الخصام ما صاحب هذا أرجوك من تهم أرجوك من طعن واتهام للعلماء والتنقص منهم، هذا الخصام صار.
قال له شنو هي؟ قال له هذه دعك من لغة الخطابة وسلسلة الكلام وإلى آخره، ونعيد القصة الماضية. يا أخي كلمة كلمة، بارك الله فيك. هناك أسباب إذا أردنا نقضي عليها نقضي عليها بقنبلة ذرية ولا واحدة واحدة؟
واحدة واحدة.
نحن الآن في واحدة نشوف هذا، هل يوجد فرقة؟ هل يوجد بغضاء؟ حقد؟ تباعد؟ تباغض؟ الجواب لا، هذا رأيك. مع ذلك شو رأيك؟ أنا بقول لك الآن، أنت الآن لما حاولت توحد بين الفرقة الناجية وبين غرباء ما جئت بدليل إطلاقا سوى أنك أنت ترى هكذا، هذا أولا. ثانيا جئت بحديث الغرباء، ما جبت بتمام الرواية الأخرى التي تبين صفة الغرباء، هات واحدة منها.
الذين يصلحون ما أفسد الناس.
طيب هل كل من كان من الفرقة الناجية يصلح ما أفسد الناس؟ ولا في ناس كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني هو يكتفي بأن يكون على ما كانت عليه الفرقة الناجية، أما يحط دأبه بدأب الإصلاح والنصح والأمر المعروف والنهي عن منكر؟ هذا مو كل شأن فرقة ناجية أبدا، خاصة أنه في الرواية الأخرى كما تعلم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. كل من كان على الفرقة الناجية من عامة المسلمين يصلحون السنة التي أفسدها الناس؟ لا يا أخي. ولذلك ففي فرق في عموم وخصوص بين الأمرين، بمعنى كل من كان غريبا فهو من الفرقة الناجية، وليس أنا لا أقرر رأيه واعتباره، بس ألفت نظرك أنه ما لازم الإنسان يتحرك لرأيه ويدافع عنه وهو مش قائم إلا على فهم خاص به. أنا ما تصورت رأيه بعد إيش هو، لكن التوحيد بين الفرقة الناجية وبين الغرباء هذا خطأ في عموم خصوص. كل من كان غريبا فهو من الفرقة الناجية، وليس كل من كان من الفرقة الناجية فهو غريب، لأن هذه الغربة صفة خاصة إيش الفرقة الناجية. أظن هذا واضح. فهذا يا أخي بيعطيك عبرة، وأنا لم أكن أفكر أنه تعرض لمثل هذا التفصيل، يمكن أنا حياتي كلها وحياتي معكم قصيرة طبعا ما أظن تعرضت لمثل هذا البيان إطلاقا، وهي عندكم شهود يعني. لكن هيك الموضوع الآن اتطرق أو حملني أنه أجي يبين في فرق بين الفرقة الناجية وبين الغرباء يا أخي. فإذا كان زيد من الناس جاء بتفريق من هذا النوع أو من نوع ثاني يا أخي مش مشكلة، هذه مثل خلاف في الفروع كما يقولون، إذا اختلفنا نجي نتعاون، مش كما قال ذاك الرجل يعذر بعضنا بعضا، لا نتعاون في معرفة الحق، فإذا اتفقنا فبها، ما اتفقنا حينئذ يعذر بعضنا بعضا، وألا بنكون نحن أحسن من الصحابة. شو رأيك خليفة راشد بيجي بيقول إذا هو راح أحكيها بصراحة ولا تؤاخذوني، إن رجل بفش خلقه بمرته لكن ما بنزل ماءه ما يجب عليه الاغتسال، شو تساوي له هذا الإنسان؟ وإنما يحسبه أن يتوضأ. والرسول عنا بيقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ما نجينا عليه حرف شعواء لأنه خالف في مثل هذا الرأي، هذا مبلغه من العلم. والآخر بيقول لك إذا كان في الصحراء ولا يجد ماء لا يتيمم، إيش هذا الرأي؟ فالشذوذ في الآراء إذا كان من طبيعة السلف الأول فما بالك بالخلف. ولذلك بارك الله فيك أنا أنصح الحرار هذه ضعوة في غير هذا الجانب، لأن هذه اختلافات آراء وأفكار. أنا سمعت له بعض الأفكار لسلمان، شعرت بأنه ما بيهتم كما ينبغي ببعض السنن، لكن لا يحاربها أعطي بالك، بينما الأخوان المسلمون يقولوا هذه قشور وهذه ما بتفرق الصف وما شابه ذلك، هو يرد على هؤلاء صراحة. لكن وجدت ما في عنده الاهتمام بتمييز قول الراجح، مثلا جلس استراحة سنة ولا أنا عجز وضعف على الرسول عليه السلام ذلك، شو سوي له يا أخي؟ هذا رجل ولا سفر ولا غيره، بقدر ما يستطيع يحقق في هذه المسائل الفرعية يفعل، وإلا هن قائمين بواجب تذكير الناس في الخطر المحدق بهم من الفرق الضالة اللي بعضها قائمة من العلمانية كما تعلم. غاية بارك الله فيك هو أنه مثل هذه الآراء اللي سميتها أنه بيخالفونا في المنهج يعني في الوسيلة، لا هذا ما مخالفة، هذا رأي بدا له، أصاب أم أخطأ؟ فما لازم يا أخي، لازم تقتربوا مع بعضكم البعض، تتزاوروا وتتناصحوا وتلتقوا مع بعضكم البعض، وبالتي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة كما تعلمون. إذا تقاربتوا الحمد لله، إذا ما تقاربتوا ما بتزيدوا تباعدا، ما بتزيدوا تباعدا، أنتوا في جهة وأولئك في جهة. الكلمة بالله عليك ولو أنه ليس من عادتي الحلف، هل قرأت لنا عن الشيخ إبراهيمي أنه هدول اللي بيختلفوا مع بعض من بعض، كلمة رائعة جدا قرأتها آنفا. فيعني إذا كنا بدنا نتباغض وإجا العدو، هل يجب أن نكون جميعا كلمة واحدة ضدهم؟ ما رح نكون يدا واحدة ضدهم ما دام نحن متنافرين.
نحن نظنهم أعداء للدعوة السلفية.
نعم
نظنهم أعداء للدعوة السلفية،
والله
نراهم من أعداء هذه الدعوة،
هذا هو الإثم
الذي نراه يا شيخ،
هذا نراه. ما يجوز
نحن إذا كنا حكمنا على إذا حكمنا هذا الحكم وكنا يعني مخطئين فيه، فنسأل الله جل وعلا يعفو عن حالنا.
لا يخفي هذا يا أخي، أنا أريدك أن تناصح معك، ما أقول لك هات الدليل على ما تقول يا أخي.
أنا أرى يا شيخ مثل ما ذكرت لك في الهاتف آخر مرة، قلت لك يا شيخ الأولى أني ما أذكر لك ما عندي، لأنه سواء كل ما أذكر يعني تتكلم معي وقلت تظن أني أنا أظلمهم وأنا 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 وكذا. والإنسان صعب أن يجد نفسه موجود في وضع أنه يظلم الآخرين، هذا صعب، حتى هذا الشعور في داخل نفسه صعب جدا، ليس يعني ما في أحد أن يقبله بسهولة. فمن أجل هذا،
لكن يا شيخ خليك مظلوم ب
إذن
مهلي افهم علي، خليك مظلوم باتهامي إلك إنك مظلوم، خير لك من أن تكون ظالما.
نعوذ بالله أن نكون ظلما.
طيب كيف
نعوذ بالله أن نكون ظلما
يا أخي؟ نعوذ بالله صح، لكن ما السبيل لتحقيق هذه الاستعاذة عمليا؟ أليس هو تداول البحث والتناصح، ولا في عندك سبيل ثاني؟
في لا، هذا سبيل يا شيخ، لكن هذا السبيل لما ننطلق بهذه الطريقة ما صعب حيكون التفاهم. فالأولى أن يكون
ما هي الطريقة؟
الأولى أن يكون البحث يا شيخ. أنا أرى الحقيقة أنا الأولى أن يكون البحث، إن كانوا لابد أن تجعلني أستفيد من هذه الزيارة بأن أوجه لك الأسئلة والإشكالات الموجودة وأنت تجيب عليها. صدرت من زيد، صدرت من عمر، هذا أمر آخر. أنا لن أسمي من قال هذا الكلام، ولن أقول فلان قال ولا زيد قال، أنا أستفيد لنفسي وأنت يأتي جوابك عام، أستفيد أنا وإذا وأفيد غيري ممن سيسمع الشريط، ويكون هذا هو يعني في نظري هو الأولى لي أنا، لكن يمكن غيري يعني يمكن عنده صبر وعنده فهم وعنده علم أكثر مني.
جميل جدا.
إذا تيسر يلتقي بك يوضح لك أكثر مني، يمكن عنده صبر.
جميل جدا، هذا في نظرك. نظر غيرك يا ترى له قيمة عندك ولا لا؟
لا شك أن له قيمة.
طيب هذا يرى أنه هذا النظر تبعك ليس سليما، كيف التلاقي؟
التلاقي أيضا أننا يعني نترك هذا الموضوع مطلقا. لا نترك هذا الموضوع مطلقا. لا أنا
لا خطأ، هذا الله يهديك خطأ
يا شيخ، يعني لأنه
هذا خطأ الله يهديك.
هذا
يعني أنت الآن بارك الله فيك جئت من هناك إلى هنا مشان تفرض رأيك؟
لا
تقول لا
أنا،
لكن أنا بقول لك الآن لسان الحال أنطق من لسان المقال.
الله المستعان.
شو رأيك؟
ما لا ليس كذلك يا شيخ، أنا ما بدي أفرض رأيي. أنا أنت لو تعلم أنا إيش نيتي إني أزورك هنا
يا أخي. المشكلة إنه أنت ما تعلم شو بنية سفر وبنية سلمان، ولا أنت تعلم شو في بنيتي، ولا أنا أعلم شو في بنيتك. إذن أليست هذه حقائق؟ كلنا لا يعلم ما في نية الآخر، صح؟
صح.
إذن ما هو سبيل التفاهم؟ هذا ليس. فإذا أنت تريد ألا تدخل ببيان ما عندك وما عندي وما عند زيد وبكر وعمر، معناها راح يبقى الأمر هكذا كما أنتم متفرقين متباغضين متحاقدين إلى آخره. ليه؟ لأنه أنا رأيي كذا. يا أخي ما بكفي رأيك موعي سماء، خذ وعطي. وإذا أنا بقول لك بصراحة، إذا أنت لا تستطيع أن تأخذ وتعطي مع شيخك المزعوم، ما راح تستطيع أبدا أنك تتناقش مع أحد من أولئك أبدا.
السؤال الأول، أيهما أحب إليك، أن يتلاقى الإخوان في كل مكان من في أقطار الأرض، أم أن يظلوا مختلفين؟
أن يتلاقوا على الحق.
طبعا هو
يعني
احنا
جهد
التلاقي مش يعني انا ما اظن التلاقي على الباطل يعني.
لا لكن يعني حتى القوس نقيد.
طيب والقيد لماذا؟ خوف خوف الاطلاق،
خوف لا احد يفهم كلامك.
طيب يا سيدي.
طيب انا موافق هذا، وانا القيد هذا يعني في بطن الشعر كما يقول. طيب اذا كان التلاقي أحب إليك من الافتراق والفرقة، فإذا كان يمكن الاتفاق على أدنى درجات التلاقي، هل يرفض هذا على الحق؟ طبعا هل يرفض هذا ولا يقبل
على أدنى درجات التلاقي؟ لا شك أنه يقبل.
هل تظن بأن هناك اختلافا بيننا وبين الإخوان الذين ذكرت من أمثال الأخ سفر وغيره سلمان، هل تظن أن هناك اتفاقا بيننا وبينهم على أصل العقيدة ولا لا تظن؟
أظن أن هناك اتفاق.
إذا كنا اتفقنا على أصل العقيدة وأنه لا يخالف بعضنا بعضا فيه، فهل يؤدي الاختلاف على غير أصل العقيدة إلى الافتراق الذي نراه أو نحسه الآن؟
الافتراق الذي تحسه الآن ليس سببه فقط مجرد أننا اختلفنا في أسلوب المنهج
نفس الجواب.
هذا الافتراق سببه طعن في العلماء وتنقص من الآخرين.
لا جيت لي هذا لسه. أنت أجبني على سؤالي بارك الله فيك. يعني أجبني على سؤالي بالتحديد.
الاختلاف يا شيخ أبو ماجد يمكن يكون اختلاف في فرع لكن يصاحب هذا الفرع من اتباع الهوى وظلم الناس وظلم الناس وكذا ما يجعله اختلاف كبير.
والله أنت لو تصبر علي شوية بس خلني شو سؤال سؤال وأجب يعني جوابك يكون على قدر سؤالي. نسأل مرة أخرى ولا تجيب على نفس السؤال؟
لا أجيب على
نفس السؤال. لو سمعت
ما يوجب
ما يوجب الاشتراك
ما يوجب الاشتراك.
تمام طيب إذا ما دام أنه لا يوجب الافتراق وحدث هناك افتراق هل تعتقد بأن هذا الافتراق سببه الاختلاف على الفروع الخارجة عن أصل العقيدة أو شيء آخر؟
ما أعتقد الافتراق إلا سببه هذه الفروع وما صاحبها.
لا أنا ما قلت لكم ما صاحبها. أنا لغاية من السؤال بارك الله فيك يعني إذا كان الاتفاق تم على أصل العقيدة واتفقنا أنه لا خلاف يكون بيننا وبينهم على هذا الأصل وأن الفروع أو ما كان خارجا عن أصل العقيدة لا يؤدي إلى الاختلاف، فإذا كان هناك اختلاف فهل هذا الاختلاف لماذا يكون إذن؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هذا سؤالي أنا.
إذا كان في اتفاق على أصل العقيدة والاختلاف سببه الفروع فلماذا هذا الافتراق؟ هذا الافتراق سببه ما صاحب هذا الخلاف في الفروع من اتباع للهوى وظلم الآخرين واتهام لهم والطعن فيهم والتنقص وإبعاد الناس عنهم.
طيب أنا أسألك سؤال يعني هل بقي هذا الذي تذكر هل اختصوا به هم دون سواهم ولم يتعدهم إلى غيرهم ولا أيضا غيرهم اشتركوا في مثل ما فعلوا؟
هم اختصوا به وشاركهم غيرهم من قبلهم ومن بعدهم.
لا يعني
في الطعن والتنقص. هذا السؤال هذا فهمت
الهوى في الهوى اتباع الهوى
هم في هذا شاركهم غيرهم من قبل ومن بعد.
جميل. لكن انا اعني يعني هل انا لا اعني يعني عامة الناس وانما اعني الخصوم الذين يرونهم على غير حق. إذا ترى أن الآخرين أيضا وقعوا فيما وقع فيه أولئك. طيب إذا كان
ما أظن هذا الذي يعني وضح لك
أنا وضح لي مراده. نعم أنا وضح لي مراده أن يقول
لا هو شو الجواب اللي أنت عندك.
أنا الجواب عندي أن قد شاركهم
من
غيرهم
من
هم من خصومنا
من هم
من خصومهم
من خصوم أولئك القوم
خصوم صخر وسلمان هل وقعوا في مثل ما وقعوا فيه
من خصوم سفر وسلمان هل وقعوا في مثل ما وقع فيه سفر وامثاله؟ نعم وقعوا. نعم
هذا جواب. طيب طيب ما المخلص من هل الهوى الذي وقع فيه هؤلاء والذي وقع فيه أولئك؟
العلاج
عفوا او ايهما افضل عند الله وعند الناس الذي يترك هواه وهو محق ان كان الهوى يكون فيه حق ام ذلك الذي لا يترك هواه وهو على غير حق؟
الذي يترك هواه
الذي
هو المحق. نعم.
ولو كان محقا في دعواه ان اولئك على غير حق وهم اهل هوى. طيب جميل جدا. إذن لماذا لا نفعل ذلك نحن؟
لأنه نحن ما نظن نفسنا متفقين بالهوى، نحن نظن نفسنا نرد عليهم دينا.
ما طاب الجواب يا أستاذ.
أنت جوابك عوج ابتعد يا أخي.
كيف؟
ابتعد. لأن خليني أنا أقول لك شيء. شوف أخ خالد، أنا على مثل اليقين وكما نرى هذه الشمس في رابعة النهار أقول بأن الخصومة واللدادة التي تكون بين طرفين لا يمكن أن ينجو أحد الطرفين أو أن ينجو معا من الوقوع في الهوى، لأن طبيعة الخصومة بارك الله فيك تولد هذا وتجعل السبب قائم، وهو أن الإنسان فيما بعد وبخاصة إذا حدثت النفرة في القلوب لا بد أن يكون هناك متابعة للهوى. وقد يكون طبعا أنت الآن أجبت جواب أن خصومتنا لهم ليست ناتجة عن اتباع الهوى، لأننا نرى أنفسنا على حق. هل ترى لو وجهنا هذا السؤال لسفر وأمثاله أيكون جوابه أو جوابهم غير جوابك أنت لنفس جوابك؟ نفس الجواب. إذن بارك الله فيك. من هنا أقول بأن الهوى أو الخطأ أو لنقل أسباب الخلاف التي تكون بين الطرفين في العادة لا يمكن أن تظهر على حقيقتها تماما، وأن يقول كل طرف من الطرفين إني على حق، وهي هذه الأسباب قد لا يكون فيها حق ويكون كلها هوى، والعكس كذلك. لذلك الذي أريد أنا هنا أخ خالد، وأنا كنت ذكرت لكم هذا، إنه العدم الخوض في هذه المسائل، وبخاصة ودام أن اتفقنا في الفروع، وأن الاختلاف في الأصول، وأن الاختلاف إنما كان في الفروع، أن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى هذا. لماذا؟ لأنني أذكر أنا كثير أيضا، أو بلاش نقول كثير، بعض الإخوان الذين خاصموا إخوانهم في الفروع وهم وإياهم قد وقعوا أو اختفقوا على الأصول، أنهم انقلبوا على إخوانهم وصاروا نصراء لأولئك الذين يخالفونهم في الأصول وفي الفروع معا، صاروا نصراء ومظاهرين لهم على باطلهم ضد إخوانهم. هذا وقع. لذلك النتائج ليست كما تظن بأنها سهلة في الخصومات التي تكون عادة بين الإخوان الذين على المنهج الواحد، إنما النتائج تكون مرة وأشواك وحنظل، وتكون علقم، وتكون الخصومة واللداد التي تأتي على المودات القلوب. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم اختلاف ذات البين وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وتحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. فهذا الاختلاف الذي يكون بين الإخوان عادة يؤدي إلى مثل هذه النتائج، وذلك حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أولى. وأنا طبعا حقيقة ذكرنا مما ذكرنا مؤلف لبعض الإخوان في المدينة المنورة يرد به على سفر. هذا الذي ألف مثل هذا الكتاب كان ألف كتابا آخر قبله يعارض فيه سفر تمام المعارضة. ونحن نعلم، قلت لك من منهما على حق؟ هل سفر في مؤلفه الأول عندما كان ذكر عن حرب الخليج، ولا الأخ الفلاني الذي كتب أيضا وعن حرب الخليج وكان ضد ما يكتب سفر؟ فذكرت قلت لا، سفر كان على حق أكثر من ذلك.
ما أذكر، ما هو معي، يمكن مع غيري، ما أذكر هذا.
ما معك؟
لا ليس معك.
في إحدى الجلستين، يا الجلسة اللي في بيتكم يا الجلسة
غيري.
الأخرى
يمكن مع غيري.
من جدد؟
نعم
من جدد.
نسأل السؤال طبعا، يعني خلينا نقول الأخ ربيع وهو صاحب وهو الذي نكني عنه. الأخ ربيع ألف كتاب اللي هو أي نعم، من كان على حق في ظنك؟ كان
في موضوع الاستعانة. أرى الشيخ ربيع محق.
إذا ما هو إذا ما هو
مش الأخ اللي التقيت معه؟
إذا مش هو. نعم
أكيد عبير ومي،
وهذا من الخلاف الداخلي كمان، من الخلاف أن الناس سواء نفس الأخوة يعني.
طيب إذا ماذا تريد أن تبني على هذا؟
الذي أريد أن أبني عليه أقول.
أنت سمعت الآن الجواب.
نعم. الأمر بارك الله فيك، ما دام أنك ترى بأن ربيع على حق، وإحنا أنا أردت أن أضرب مثل لذلك، فنحن لا نقول، لا نريدك أن تتراجع عن رأيك في هذا الأمر، وإنما نقول لو أنك استبصرت وتأكدت وقرأت ونظرت وتأملت في الأدلة التي ساقها الطرفين، أنا في ظني قد تعود عن هذا الرأي، في ظني قد تعود. لماذا؟ لأن الحقيقة نحن لسنا مع سفر لأنه سفر، ولسنا ضد ربيع لأنه ربيع في هذا الموضوع، وقد يكون العكس كذلك كما أنت، لكن نحن إنما نريد أن نظهر الحق في هذه القضية أو في تلك. لذلك ألم يكن الأحرى مثلا في كل قضية من هذه القضايا التي يختلف فيها الإخوان وهم أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، عقيدة واحدة واختلفوا عليها في هذه القضية، أما كان أولى أن يكون بينهم اتفاق أو اتصال حتى تتضح المسألة بكل ما فيها وحتى تنجلي، بدل أن يكون هذا الاختلاف الذي يجر إلى الاختلاف أيضا كما تقول أنه سيعود إلى الاختلاف في المعتقد والعقيدة، ما الذي كان أولى؟
لا شك أن الأولى هذا الذي ذكرته. طيب. وقد فعل. طيب. فيما أعلم أنه قد فعل.
حضرت هذا أنت؟
لا ما حضرت، لكن عندي خطابات ورسائل صارت بينهم ومناقشات، ثم بعد ذلك صارت الكتابات.
طيب أنا أقول بأنه فعل، هل فعلت أنت هذا بنفسك أنت؟
نعم فعلت.
فعلت؟
نعم.
يعني في القضايا المختلف عليها؟
لا في كل القضايا. لا
وهذا الذي أقول
لا أنا أعتقد في هذه القضية.
طيب. أما كان أولى أخ خالد، أنت ترى بأنه سفر رمز وربيع رمز وكلاهما على دعوة الحق وما في اختلاف في العقيدة بينهم في العقيدة، لكن اختلفوا في هذه القضية وهي قضية فرعية. الآن أقول لو أنك أنت وقفت بين الطرفين حاجزا برزخا تقول لهذا غير ما يقول هذا ولهذا غير ما يقول هذا، وأن يلتقوا على نقطة واحدة سواء وأنت الذي تكون المصلح بينهما، أليس هذا أولى بك؟
قد فعلت.
أيوة.
قد فعلت هذا وحاولت أن أجمع بين سفر وبين الشيخ ربيع أكثر من مرة، وسفر يتهرب ورفض في الأخير وقال اللقاء يكون عند الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم في عندما قتل الشيخ جميل رحمه الله اجتمعنا عند الشيخ عبد العزيز وكان سفر موجود في المجلس، فالشيخ عبد العزيز بعد الكلام قال اجتمعوا فيما بينكم وصدروا بيانا وارفعوه لي عشان نصدره في الصحف، نستنكر في قتل الشيخ جميل ونهدد الأحزاب التي فعلت ما فعلت. فسفر في نفس اللحظة عرض بيته، قال يكون اجتماع عندي في بيتي، لأن كنا في الطائف ونحن جايين من جدة والشيخ ربيع جاي من الجبيل، فكان بيته أقرب الأماكن، فالشيخ ربيع قال له ما عندي مانع، فكانت فرصة مناسبة أن ذلك الاجتماع يتهرب منه مدة طويلة يتم، خصوصا أن الشيخ ربيع حاول أن يلتقي بسفر عن طريقي وعن طريق غيري، بل بنفسه حاول كثيرا فلم يستطيع لم يتهيأ له. فلما التقينا في بيته صار جزء من النقاش، لكن سفر تهرب من الموضوع وما رضي يفتح بحث إلا شيء واحد، قال الشيخ ربيع قال له ما نريد الإخوانية، اخرج الإخوانية من عقلك ولا تربي الشاب على الإخوانية، ربي الشاب على المنهج السلفي فقط وعلى حب أهل الحديث وعلى وليس على الطعن فيهم واتهامهم بالعمالة واو إلى آخره، ففي كل مرة ولا تربيهم على التمثيليات والأناشيد واو إلى آخره. وهو يقول حاضر يا شيخ ربيع حاضر، أنا ما أربيهم أنا أبدا والله يا شيخ، ما عندنا إلا السلف ما عندنا إلا كذا، هكذا كان يجيب في ذلك الموطن. لكن الفعل طبعا يخالف، هو يقول قولا في المجالس ولكن في الأفعال خطأ، يخالف فعله يخالف قوله في مواطن كثيرة.
فهذا حصل، هذه المخالفة عقيدية ولا فرعية؟
يمكن أن تكون كذلك ويمكن أن تكون كذلك، فإن كانت هذه المخالفة يخالف قوله فعله، إن كانت نفاقا اعتقاديا وهذا مما أبرئه، فلا أقل أن تكون عملية.
طيب. إذن بارك الله فيك، لا يسعك يعني حصيلة هذه الأسئلة التي وجهناها، انتهينا إلى شيء واحد في ظني، وهو أن الخلاف فيما يكون فرعيا وفيما يكون بيننا بالذات لا ينبغي أن يؤدي إلى هذا الخلاف وأن يستبيح كل منا عرض أخيه. ترى هذه استباحة أعراض يا أخ خالد،
نحن استبحنا أعراضهم إلا بما نظن أنه حق، هذه واحدة. ثانيا احنا رددنا عليهم فيما نظن ما أخطأوا فيه فقط، وكنا نتمنى من أحد منهم أن يرد علينا، لم يفعلوا هذا، اختبأوا وحاولوا أن يحتالوا على الشيخ عبد العزيز واحتالوا فعلا، وراحوا سووا بيان وضعه سلمان وسفر وناصر العمر وعايض القرني وضعوا باعتراف في الأشرطة، ويمكن سمعتم تفسيرا بالبيان الشيخ، وطعنوا في المشايخ واتهموهم باتهامات باطلة، سفر قال هؤلاء مجاهيل، من هم هؤلاء مجاهيل، وسلمان العودة يقول يكفي أن الله قد سود وجوههم، ولا تكاد تجد مني أو من مشايخنا أنهم شتموهم في موطن فيما ردوا عليه أبدا، يذكرون الموقف يردون عليه فقط. هم بدأوا بالشتم عندما فسروا بيان الشيخ. سلمان قال يكفي أن الله قد سود وجوههم. سفر قال هؤلاء مجاهيل بس عندهم الإخوان 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 الإخوان، بس كلام في الإخوان المسلمين، بس ما عندهم إلا هذا. في الأشرطة، أشرطة موجودة، أشرطة
فسرين
البيان. نعم هكذا سفر في شريط في تفسير البيان، قال الإخوان 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 بس ما عندهم إلا كلام في الإخوان. إيش الإخوان إيش الإخوان؟ هاي كونر كونر قالوا الإخوان كونر الإخوان وراها، شفتوا يا إخوان الإخوان وراها، بس كل شيء في 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 هذا الإخوان وراها. حتى يا إخوان بيان الشيخ عبد العزيز هكذا بهذا الحرف، ولكم أن تسمعوا، أنا لا يعني الحقيقة لن أسمعكم، لكن الأشرطة موجودة سأعطيكم تسمعونها أنتم في أوقاتكم الحرة. قال أما حتى يا إخوان وصل منهم أنهم سيقولون الآن أننا نحن الذين أصدرنا بيان الشيخ، وأن نحن الذين كنا وراءه، وأن الإخوان هم وراءه، هكذا يقول في الشريط، ردده أكثر من مرة.
هل يوجد في بعض أشرطتهم رد منهم على الإخوان المسلمين باسمهم؟
لا، بل ناصر العمر في شريط له في رمضان سماه فقه الدعوة في رمضان، أثنى على كتاب للإخوان المسلمين بعنوان الإخوان وعبد الناصر تنظيم 65، ولم يسمه، لم يقول كتاب الإخوان وعبد الناصر، قال نزل كتاب يا إخوان جديد لمؤلف اسمه فلان أحمد عبد المجيد، كتاب جميل صور فيه كيف عذب الدعاة وكيف فعل بهم وفي عبد الناصر وكلام. سمعت الشريط فشوفنا الكتاب في أصلا زي لمن يقول كلمة المكتبات كلها تنزل ذاك الشريط أو تنزل ذاك الكتاب، فعلا نزل كتاب فاقتنيته، فإذا بالكتاب للإخوان المسلمين يثني فيه المؤلف على دعوة الإخوان وبالذات دعوة سيد قطب التي بدأت في السجن، ويذكر القاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن يقول هذا ليس في العقائد وإنما في اختلاف المنهج والحركة، ولهذا لا بأس به القاعدة. ثم ينقض هذا في صفحة بعدها فيقول والخلاف العقائدي ما يلزم أحدا منا الآخر، نجلس ونتفاهم، لا تلزمني أنت بكتبك ولا ألزمك أنا بكتبي، ويسير في الود والنصائح. يثني سناصر العمر هذا الكتاب، فما أبدا لا يذكرون، بل عبد الله العبيلان في حائل راح جلس مع سفر وقال له يا سفر نحن الآن أنا قلت له يا شيخ سفر أنت الآن في أول لقاء قلت له أنت الآن متهم بأنك من الإخوان، فانفي عن نفسك هذه التهمة. قال أنا لست من الإخوان لكن أنا أريد أقول لكم كلمة. طبعا هو بدأ يتكلم وراح أثنى، قال الآن ما عاد في إخوان، الآن السلفية هي المكتسحة العالم كله، فما في شيء اسمه إخوان. قال نعم ما في، وبدأ ذكر لي عباسي مدني يومها قبل ما سير فتنة الجزائر وقبل لسه فتنة الخليج الأمور، قال لي عباسي مدني وعباسي مدني وراشد غنوشي وذكر علي بلحاج، قلت سلم لك في علي بلحاج، أما راشد غنوشي وعباسي مدني ما نسلم، بل كيف أنت تقول أن السلفية اللي مكتسحة، بل أنا نجد أن السلفية الآن كل التجمعات السلفية في العالم بيفسد بهذا الفكر الإخوان الجيد الملبس لباس سرور. فطبعا قال لي لا ما في إخوان. ثم بعدين يا أخ خالد هو جاوبني، قال يا أخ خالد أنت ما ترى الكلام في الإخوان المسلمين ما يجدي، نحن نعرض الحق الذي عندنا فقط، لا نقول الإخوان فيهم ولا التبليغ فيهم. قلت أنت تقول هذا الكلام يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قلت يلزمك في دروس الطحاوية ما تذكر إلا منهج أهل السنة، ما تذكر أصول المعتزلة ولا تتعرض لها، ولا تذكر أصول الأشاعرة ولا تتعرض لها، وما قيل في رسالة التي ألفتها في الأشاعرة، لأنه هو الآن رافض يعيد طباعتها، وهذه رسالة جميلة جدا، رافض سفر يعيد طباعتها، بل ولا تكاد تجدها، وبل لما نصور بعض المكتبات يقولون لنا ترى الشيخ مانع تصويرها حتى. ليش هذا كله؟ بل تلاميذ الآن سفر يقولون محمد أمان وهو يدرس الواسطية ما عنده إلا الأشاعرة، يعني تعدى الأمر لأنه ما يبغوا هذا الكلام الآن، تعدهم. فقال لي سفر لا هذا ما يلزمني. قلت له ليش ما يلزمك؟ إذا نسكت عن الأشاعرة إذا نسكت عن الإخوان فنسكت أيضا عن الأشاعرة، فقط نبين الحق. فقال لا ما يلزمني. قلت إذا ما يلزمك فيصير في تناقض، فسكت. فهم أبدا ما تكاد تجدهم يسمون الإخوان ولا ينتقدونهم، بل يحاولون يلطفون الجو ويبينون أن الخلاف الذي بيننا وبينهم إنما هو خلاف في بعض النواحي السياسية، وأنهم هم أهل السنة. بل سفر في شريطي معي في الشنطة سفر يقول هذه الجماعات من أهل السنة هكذا بالعلم، ويقول كونهم خالفون في شيء ما نحن راح نقول لهم ليسوا من أهل السنة هكذا بالتصريح. وسلمان طبعا في أشرطة كثير، ناصر العمر لست ممن يتتبعه كثيرا، ما تتبعته إلا في تفسيره للبيان، أنا ما سمعت له إلا أربعة أشرطة: فقه الواقع، وموتي بغيظكم، وتفسيره للبيان، تفسيره للبيان، وفي شريط آخر ما أذكر، بس هذا اللي سمعته. وعايض القرن ما أسمع له كثير. فالشاهد هم لا يقبلون كلاما في الإخوان، بل وأصل الأمر الذي وسع الموضوع هم ما يريدون كلاما في الإخوان، ما يريدون. عبد الله العبيلان كنت أقول راح لسفر وقال له أنت الآن متهم أنك من الإخوان، هم نفع عن نفسه وكذا وقال لا وأنا من الإخوان، قال له طيب نريد أن تتكلم عن الإخوان المسلمين، وهذا مسجل. عبد الله العبيلان قاله في شريط، قال قد قال لي سفر الحوالي قبل أربعة أشهر أنه ليس من الإخوان، وأنا قد صدقته وقد وعدني أن يتكلم عن الإخوان المسلمين ويفصل منهجهم ويعريهم تماما، وحتى الآن لم يفعل. هكذا يروح له يجيب واحد سلفي، يروح له يقول له يا شيخ سفر أنا كنت أمشي مع الإخوان، إيش رأيك أمشي معهم؟ يشوفه سلفي ويعرف من حال السائل وكذا أنه سلفي فيجيبه لا لا تمشي معهم. يروح له واحد آخر إخواني فيجيبه جواب امشي معهم وانصحهم وكذا وكذا وكذا. إجابات كثيرة، إجابات كثيرة. هذه مرت نحن من 5 سنوات، لم يبدأ الأمر من سنة أو 2 أو 3 سنوات، هذا كلام قديم من 5 سنوات هو يتكلم هذا الكلام، بل ولا يقبل. بل الآن الإخوان المسلمين هو يتقارب عندهم ويروح يحاضر في مساجدهم، ليت يحاضر عن الدعوة السلفية التي يزعم أنه هو سلفي فيما يتعلق بالمنهج، أما في عقيدته فهو سلفي. يذهب إلى مساجد الإخوان فيحاضر فيها ويحاضر عن قضايا السياسية فقط، وعندما نعرض عليه التقي بإخوانك ومشايخك السلفيين يرفض ويتهرب ويدي مواعيد. بل الشيخ جميل الرحمن 9 مواعيد سفر يتهرب منها ولا يلبيها، 9 حسب ما حدثني الأخ مدثر السوري يقول أنا الوسيط، ومع الشيخ ربيع أنا أشهد يمكن تكون قريبة من 10 إلا لم تكن بلغت 10، لم يقبل يلتقي بالشيخ ربيع وينزل المدينة ولا يلتقي به. الشيخ ربيع بحث عنه في مكة في جدة، جايك الشيخ بعد الظهر، جايك الليلة في العشاء، جايك بعد المغرب، جايك كذا. أنا عرضت عليه قلت يا شيخ سفر نبي نجلس معك، أبغى تعطينا وقت من وقتك نبي نجلس معك، مرة واثنين وثلاثة، في كل مرة يواعدني ويخلف ويقول لي ها والله نسيت، ها والله أنا انشغلت، ها، وفي كل مرة في كل يوم. وأقول له يا شيخ سفر حتى في آخر مرة مع الشيخ محمد البنا التقينا، فقلت للشيخ محمد البنا وسفر واقف جنبه قلت يا شيخ محمد أريدك تشفع لي عند أبي عبد الرحمن أنه يقبل يجلس معايا، أنا ما أريد آكله، أنا أريد أحتفل به، هم يتهمونني بأني أنا أطعم في سفر، فأنا أريد أثبت هذا العكس وأريد أجمع سفر وأسوي له لقاء دعوي وأجيب شابنا السلفي يسأل ويتناقش معه في القضايا، ما أريد أكثر من كذا. فراح هو هجم علي هجوما في ذلك المجلس في السطح، قال من الذي يطلب شفاعة يا خالد، أنا أم أنت؟ أنا الذي أطلب لقاءات معك وأنت رافض. أنا ما أطقت الحقيقة لما قال هذا الكلام، قلت هذا كذب والدي على أنه كذب، فلان كان معي في اليوم الفلاني وفلان كان معي في اليوم الفلاني ولم تأتينا، وعدتنا ولم تأتينا. الشيخ محمد البنا غضب مني، وأنا في طبع يعني عندي شيء من الحدة وأسأل الله يعفو عني، غضب الشيخ البنا وقال اترك هذا الآن. قلت يا شيخ لأنه الآن مع ناس واقفين كأني أنا الذي أرفض هذه اللقاءات وهذا هو الذي يصوره. ثم بعد ذلك اكتشفت أنه هو يصور للآخرين أنه هو يطلب اللقاء، بل والذي لا إله إلا هو أن الشيخ محمد أمان والله ما تكلم ولا رد عليه في ولا جزئية، والله حاول أن يلتقي به ووسط غيري وتوسطت أنا، وسعى الشيخ أن يلتقي بسفر في أي مكان، قال إذا يبغاني أجيله في بيته يعطيني موعد أجيله في بيته، مع أن سفر يعد من تلاميذ الشيخ محمد. فرحت لسفر أنا الوسيط، قلت يا شيخ سفر الشيخ محمد أمان كذا وكذا وكذا كذا، قال لا أنا ما ألتقي بالشيخ محمد أمان. ليش؟ قال أنا ما ألتقي به. أنت ما تعرف إيش قال علي؟ قلت إيش قال عليك؟ قال علي أن أنا أخذ تعليماتي من صدام. قلت أعوذ بالله. قال نعم. قلت عند شريط مسجل. قلت أنت متأكد شيخ سفر؟ قال نعم. قلت إن أثبت لي والله لا نعتب على الشيخ وما نقبل من هذا، ويتراجع ولا بد له أن يتراجع، أن هذا كلام كيف بناه. فقال لي عندي شريط. فين الشريط؟ قال موجود. فقال نتكلم أحالني على أحد الشباب، واحد اسمه فايد الشريف، رحت له يا فايد الشيخ سفر أحالني على شريط عندك كذا كذا، يقول أنك جئت تسعى في صلح مثلي، فمحمد أمان، فقال لك الشيخ سفر أن محمد أمان طعن فيه واتهمه بأنه يأخذ تعليماته من خارج البلد، وأن محمد أمان وأداك شريط، وأنت سمعت الشريط بأذنك في صوت محمد أمان، فذهبت إلى محمد أمان وقلت له فأنكر، فجئت محمد أمان وسمعت الشريط، فأسقط في يدي محمد أمان وراح قال لا بس دس الشريط واتصل بالتسجيلات، وهكذا سفر قال لي، وقال لي شيلوا التسجيلات، حلف الرجل وأقسم بالله أن هذا كذب وليس صحيحا، وليس صحيحا ولم يحصل منه جزءا واحدا، وقال أنا الآن أذهب إلى سفر، قلت اذهب، أما أنا أقول لك هذا الذي حصل منه، والرجل يقول أنك قال والله والذي لا إله إلا الله الشيخ محمد أمان قبل أن يجلس وجاءنا وجينا في الموعد، وجاء سفر اعتذر في آخر لحظة قال ماني شيء. فأنا مريت للشيخ سفر قلت له أنا رحت للأخ فايد والأخ فايد ما وجدت عنده هذا الذي تقول، والآن الأمر أمرين، نحن إذا تجتمع بالشيخ محمد أمان وتتفقوا على هذا الخلاف في أول فتنة الخليج، قلت الشيخ سفر أنا أشم رائحة فرقة في جدة وستمتد، وأنا يعني أقول فلنتقي الله عز وجل، أنت أستاذ عقيدة ولك جهد مشكور وما يستطيع أحد ينكره، وهذا الشيخ محمد أمان الآن له جهد، فاجتمعوا وحاولوا أن ما يحصل في تنافر وتلم الشمل. قال أنا لا صلت مصر، محمد أمان يعتذر لي علنا في شريط، قلت اعتذر لك من إيش؟ قال مما قاله، قلت الشيخ محمد أمان يقول أثبت التهمة أول مرة ولك إذا ثبتت عليه وكانت ليس صحيحة لك أن يعتذر، لكن هو يقول أثبتوها، يقول بس هو يعرف. فالأخير قلت له طيب والحل يعني تبقى الفرقة هكذا؟ قال إيش يعتقد أنت حلها؟ قلت أنا أعتقد حلها أنكم تجتمعوا عند الشيخ عبد العزيز، قال بس نجتمع عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أروح. قلت له إذا الشيخ محمد أمان ما يمتنع، لكني أطلب منك طلب. قال إيش هو؟ قلت أنا طلبت من الشيخ محمد أمان إني أوجه له سؤال في إحدى اللقاءات عن سفر وعن دروس الطحاوية، وأن الشيخ سيثني على درس الطحاوية وسيثني عليك بطريقة ويحث الشباب على حضور إلى عندك، فأرجو أن تفعل أنت نفس الفعل. قال لا ما أفعل، نلتقي عند الشيخ عبد العزيز أول مرة. قلت له لما ما وافق قلت هذا لك، لكن أنا أقول لك يا شيخ سفر فلان وسميت له مجالي البوق عبد الله الغامدي محمد عز الطيار وذكرت له أسماء، قلت هؤلاء من خواصك الآن يلفون في جدة وينفرون الشباب من محمد أمان، بل قال مجالي البوق وهو أحد كبار يعني دعاته قال لن يهدأ لي بال حتى ما يبقى مع محمد أمان طالبا واحد يدرس الواسطية، ورحت تأكدت من مجالي وقلت له اتق الله في نفسك، فقال لي مجالي قال هذا؟ قلت نعم. قال طب أنا إيش لي تأخذني بكلام مجالي؟ قلت لا ما هو أخذك، الله جل وعلا هو يحاسب الناس، لكن أنا أطلب منك شيخ سفر أن تنصح له. قال أنا فين أقابل وأنصحه؟ قلت سبحان الله يوم الأحد عندك من العصر لين بعد العشاء. قال أنا والله ما ألتقي بهم وأنا مالي بكلام غيري. فقل طيب يا شيخ سفر التقي عند الشيخ عبد العزيز وليكن سريعا، أنت صاحب التظلم، اذهب إلى الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد أمان يخبرك يقول لك طالما أنك رفضت اللقاء معه عندي في بيتي أو عندك في بيتك فليكن عند الشيخ عبد العزيز في أسرع ما يمكن، ليكن غدا ما عنده مانع ما يرجع المدينة من جدة يطلع على الرياض. قال لي سفر هو قال لك هذا؟ قلت نعم. ذهبت قلت له يا شيخ سفر أرجو أن تسرع، اذهب إلى الشيخ عبد العزيز وقول يا شيخ عبد العزيز محمد أمان ظلمني وقال في كيت وكيت 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 وكيت. الشيخ عبد العزيز يحضر الشيخ محمد أمان وسير الأمر يحلوه كبار العلماء، يحلوا الشيخ عبد العزيز وهو والد الجميع ورئيس الجميع والجميع كلهم يحبونه. قال قلت له الشيخ عبد العزيز يحكم في الموضوع والطلبة يسكتون يسكتون ولا أحد يتكلم لا بخير ولا بشر. قال لي خلاص اتفقنا واتفقنا. وإذا به يروح يحدث عبد الوهاب يشيعون في جدة، طبعا تأخر اللقاء، يا شيخ محمد هل طلبك أحد من الرياض للشيخ عبد العزيز؟ قال لا. هل طلبني أحد من الطريقة؟ فقل له لا. وإذا بنسمع الإشاعات في جدة أن محمد أمان طلب منه سفر اللقاء عن عبد العزيز بن باز، فمحمد أمان نفس الكذبة الأولى سقط في يديه وقال لا وخاف وتراجع وخاف اللقاء عن الشيخ عبد العزيز، وهذا كذب هذا كذب. وتتبعت القصة وتتبعت القصة ممن هذه الإشاعات ممن وتتبع أسانيده حتى وصلت إلى سفر وإذا تخرج من لسانه وينقلونها عنه كبار طلبته ويحدثون عنه مباشرة أن سفر يحدث الناس أنه طلب اللقاء مع محمد أمان فرفض في عند الناس وفي بيته، فلما طلبه عند الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد أمان تراجع، وهذا كذب هذا ما صار. فشعرنا أن المسألة فيها ظلم وفيها افتراء وفيها فعلا تشويه سمعة لأهل الحق على افتراض أنك أنت خالفته أو على افتراض. من بدأ ثم سكته؟ ما رد عليه الشيخ محمد، رد عليه في شريط، ورد الشيخ ربيع في شريط، رد محمد هادي في شريط، رد فلان في شريط. قلنا له رد عليهم، سكتوا حتى صدر الشيخ عبد العزيز البيان، وهم كانوا وراء البيان، ثم فسروا في لحظة واحدة، شتموا وسفهوا وتكلموا وقالوا قولا بغيظا، ومع ذلك ما رد عليهم سلفي، ولا تكاد تجدون سلفي، لا تكاد تجدون سلفي شتم وطعن في أعراضهم أو في أو أشخاصهم. نحن نتكلم ونقول هذا منهجهم، ونقول هذا من، ونتكلم عن سرور، يدافعون عن سرور دفاع الويل، ولا يقبلون فيه كلمة، ولا يقبلون فيه كلمة، وينشرون كتب وأشرطة ومجلات وأشرطته ولا يقبلون. نحن نتكلم عن سرور ونقول هذا منهجهم، ما هو منهج الصحيح، ونبين العقيدة كذا كذا كذا، ما يقبلون هذا. توسع توسع، حاولنا نصلح. الشاهد من ما ذكرت أننا قد بذلت، أنا وأنا أتكلم عن نفسي، وغيري قد بذل، وأنا متأكد يقين وعندي أسماء من بذل، بذلت أنا، بل عرضت عليه، قلت له ما رأيك تجتمع أنت والشيخ محمد أمان في لقاء عندي في الحوش، ويكون الشباب كلهم موجودين، فيحضر تلاميذك وتلاميذ محمد أمان، فلما يرى التلاميذ أن الشيخين مع الشيخان مع بعضهما ما أحد يتكلم كلمة، ويعرف أن حتى تجتمع عند الشيخ عبد العزيز، رفض ولم يقبل، ولم يقبل. ولازلنا حتى الآن نقول إذا في لقاء ما عندنا مانع، المشايخ ما عندهم مانع أبدا، بشرط لقاء يكون يحضر علماء ويجلس يتباحثون. هذا ما حصل وبذلنا، فلما ما صار في فائدة، الإنسان دينا ينتقي للمرحلة الأولى، بعد ما نصح الرجل حاول يلتقي به ينتقي نصح الناس، وجدنا الشباب كله ضايع، الشباب سلفي أفسدوهم، فأردنا أن ننصح الناس ونبين، ومع ذلك لم نشتم، ولا زلنا حتى اليوم أتكلم عن نفسي وأتكلم عن كثير من مشايخي وكثير من إخواني، والله يوم يرجعون إلى منهج الحق وإلى منهج السلف، والله هم إخواننا ونضعهم على رؤوسنا من فوق، ولا نقول فيهم كلمة، ونرد على كل من يبغضهم ويرد عليهم. أما وهم يخالفون في المنهج فلا ولا 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 بد أن نرد ونبين، وإن حبوا اللقاء فقد عرضنا ولا عندنا مانع. هذا الذي أردت أن أبينه عشان يعني الصلاة.
يا الله بسم الله. هم يصلوا خير إن شاء الله. طيب يا أستاذ، الحرارة هذه اللي دفعتك إلى إيجاد أو محاولة اتصالات مع سفر، لماذا لا تفرغ أيضا مثلها مع الآخرين؟
حقيقة ما حلاني، أنا أظن أنهم كلهم يتبعون سفر، أنا في نظري كلهم يتبعون سفر،
هذا هو الخطأ. وأنت بتعرف قوله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، هذا التوسع للموضوع، هذا كمان خلاف المنهج على حد تعبيرك أنت، خلاف المنهج السلفي. إذا كان سفر يعد ويخلف كما تنقل أنت وأنت صادق، لكن لماذا الآخرين والتجربة ما وقعت فيها كما وقعت مع سفر؟ هذا كمان خلاف منهج السلف.
لا شك ما هو لي، ويمكن لكن فعل غيري هذا يا شيخ.
يا أخي بس فعل لماذا غيري. تقول لماذا تلزمهم هؤلاء بما لمست من سفر؟
سيظهر لغيري ما فهمته أنا، سيظهر لغيري يا شيخ في المستقبل أنهم لن يخرجون.
يا أخي الله يهديك، لما تقول سيظهر لغيرك، أنا أقول لك ما يجوز أن تقول ما دام لم ترى.
عندي شواهد يا شيخ، عندي شواهد إلى أن ما يخرجون عن كلامه، وأن متفقون على شيء واحد.
يا أخي كلامه من حيث الفقه، من حيث الفكر بجود، لكن هون في أمور تعلق بالأخلاق، وأنت والأمور هالأمور هي أنت عم تتهم فيها، ثم عم تقيس الآخرين فيها عليه.
لا، ما أقول أنهم يكذبون، لكن أقول لن يقبلوا اللقاء، ما سيقول نعم نواعدك ويخلفون، لا لن يقبلوا اللقاء. بل الشيخ ربيع أرسل كتابه الطائفة المنصورة، أرسله لسلمان وعرض عليه وقال انظر في الكتاب ورد عليه رأيك إيش فيه. ما رد عليه سلمان، إلى اليوم ما رد عليه سلمان أبدا، وأعرف هذا ما رد عليه سلمان، بل جاءه عايض القرني وقال له يا شيخ ربيع لا تنزل كتابك. بل أنا أقول لك أمر، صار اجتماع حضره عندهم حزبية مقيتة 40 شخص، فقال سفر في اجتماع وحضر مدير مكتب التوعية علي حكمي وفريح العقلة ومجموعة كبيرة من أئمة المساجد يتبعونها وبعض إخواننا السلفي الذي كان مخدوعا. قال لي والله يا خالد إنهم يضعونكم شيء مو معقول. قال سفر كلمة قال يا إخوان قال لهم علي الحكمي قال له يا شيخ سفر الشيخ عبد العزيز بيلح علي باتصالات وبفاكسات تعاون مع أهل المدينة وسوي لهم دروس في الحديث الشيخ ربيع من يعرف إيه وأنا خايف يسوي درس ويسوي امتحان يكفينا درس محمد أمان مسوي لنا مشكلة فدخيلك دبر لي واحد في الحديث. قال له الشيخ سفر وهكذا يحدثني بهذه القصة أحمد زاهر ثم نقلها لي سامي الخياط قال له سفر عندي الدرس بس من يتكفل لي بأشرطة الشيخ ناصر وأشرطة لترد علي في تسجيلات البيان عن عمر سهيل. قال له فريح العقلة أنا أشرطتك الستة حقت الحزبية اللي جبتوها. راح فريح العقلة دخل تسجيلات أم القرى لملم الأشرطة هذه أشرطة تفرق حق الحزبية ستة وأشرطة علي وأشرطة الشيخ ربيع وأشرطة الشيخ محمد أمان كلها تفرق أنتم ما تتقوا الله ولملمها كلها. قال له فريح العقلة يومها أنا أتكفل لك. ثم قال سفر يا إخوان تبقى مشكلة أخرى من يتكفل لنا بأن يذهب إلى المدينة ويوقف المطبعة التي تطبع كتب الشيخ ربيع التي فيها منهج أهل السنة في نقد وتقييم الطوائف والرجال ورد على سلمان من يستطيع أن يوقفها؟ فقال له فريح أنا ويحاول الويل أنهم يوقفون هذه الكتب. هذه كلها أفعال وشواهد تدل أن القضية حزبية مقيتة فعلا ويهدفون من وراها شيء. هذه أفعال وعندي من هذه القصص لو سرت لطال وأظن عندكم إن شاء الله صادق ولو كنت عندكم كادث ما في داعي أنا أتكلم. أعرف هذا ومستعد وستسمعونه من كثير من إخواننا السلفيين سمعوا وشاهدوا بهم أعيني.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
الكلام على انتخابات الجزائر
أي انتخابات؟
كانت في عصره ولكنها ممتدة ما زالت إلى هذا الوقت. أحمد بشر إبراهيم يقول أما في الجزائر فالانتخابات منذ سنة لعبة لاعب وسخرية ساخر ورهينة استبداد ولدت شهواء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة. وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض وأشنع ما يعلم من التحكم والعنصرية وهو تمثيل الأكثرية في المجالس المنتخبة للأقلية من السكان والأقلية فيها للأكثرية منهم. مع كلام طويل
ما شاء الله. في عندي حديث المشهور أشكل عليه من ناحية العربية أو النحوية سألت أخونا أبو عبيدة أظن مجد معك شيء واتصلت بك هاتفيا بعد ما اتصلت أيضا مع الأستاذ أحمد السارك أيضا ما وجد لذلك وجها. فماذا تقول في الحديث المشهور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في رواية صالح الأخلاق لكن جاء في بعض المصادر وبعضها لبعض العلماء الفضلاء من علماء الهند صالحي الأخلاق. شو هل يقول
اللي هو
صالحي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق واضحة صالحي الأخلاق إلى وجه
لها وجه والله أعلم.
واضح
طبعا الوجه إما أن يكون المقصود لأتمم صالحي الأخلاق بأخلاقهم التي هم عليها صالحة
اسم فاعل.
نعم
اسم فاعل صالح
اسم فاعل طبعا واسم الفاعل إذا أضيف
لكن نعم إذا أضيف وما جاء لإصلاح الناس كل الناس بينما جاء لإصلاح كل الأخلاق.
نعم لا هو أنا أفهم هذا هذا وجه يعني
مفهوم هذا طيب
فلما تقول صالحي الأخلاق لأنه أقرب الناس إلى الصلاح الذين يصلح بهم الآخرون هم صالح الأخلاق يعني كأنما إذا صلح أولئك بما عندهم من أخلاق فاستجابوا لدعوة الحق التي جاء بها فإنهم يكونون هم أسس الإصلاح لغيرهم
من باب خيار الجاهلية.
نعم نعم. هذا وجه
كثير تأويل بعيد.
نعم. مو مو بعيد شيخنا.
وجه ثاني.
هذا هو القريب. وأما الوجه الثاني إنما بعثت لأتمم صالحي الأخلاق. المقصود هنا الأخلاق نفسها. والجمع هنا أنزل غير العاقل منزلة العاقل. وهذا كثير في اللغة.
هذا معروف في أمثلة كما قلتم، لكن لو كانت الروايات هكذا كنا من أول الله لا حول ولا أي توجيها، لكن الروايات المشهورة في بطون كتب هو بحذف الياء، هذا لم يوجد إلا في بعض الكتب الهندية.
والوجه الثالث شيخنا خطأ.
وذاك هو الوجه.
احنا خلينا الوجه للأخير يعني.
نظرت في مشارق الأنوار.
شو ساوى في المشارق؟
نظرت في المشارق لأنه في المشارق يأتي بجميع الروايات وجميع الألفاظ فأهملها، فدلالة على أنها لا يعني ليست رواية.
لا هنا لا، هي من حيث رواية ليست رواية.
ليست رواية يعني من رواية يعني من الرواة تصحيف لعله.
لا يراها يعني، لكن يعني لو أردنا أن نوجهها كيف نوجه؟ فما دام إنه يعني ما ثبت السلام يبقى الخطأ والسلام هذا هو.
لا إله إلا الله. سنتين نيجي الشاي ما نحن حولي كان خاطر الشاي.
لا مش الشاي الشام الذين أوتي الشاي من أجلهم. والأخ خالد يعني يظن هو المعني بهذا.
أهلا وسهلا.
والله شوف يا شيخنا
حقيقة السلام.
بالنسبة نقول كلمة حق بالنسبة للأخ خالد، يعني أنا التقيت أنا هو وعدد من الإخوان في جدة، والحقيقة رأيتهم الحمد لله على خير، وهذه الحماسة التي جاء عن خالد هي مش مبنية على أساس الغرض أبدا، وننزهه عن ذلك إن شاء الله ونبرئه من هذا كله كما نبرئ سائر إخواننا هناك، لكن الحقيقة الحق قال بأنه في هناك أخطاء، ولا أقول بأن الخطأ واقع من جانب واحد، إنما الخطأ من عدة أطراف، وأنا لا ألوم الأخ خالد ولا ألوم الشباب الذين على شاكلة الأخ خالد من الحماسة، لأن حماستهم للدعوة حقيقة يعني، وإنما ألوم أول ما ألوم إخواننا المشايخ اللي هم يعني نعتبرهم الصف الأول، هنقول على التعبير طبعا، يعني لما يكون الصف الأول أو الفوج الأول من الإخوان يعني يقف مثل هذه المواقف، الحقيقة أنه يسوءنا هذا جدا. وأنا أقول بأنه مش ربما أختلف مع الأخ خالد في مسألة يقول أن هذه الخلافات قبل فتنة الخليج، أنا أقول بأن فتنة الخليج كانت السبب الأكبر، وأن كان هناك كانت بوادر لكن ما كانت لتدوم، كان ممكن تداركها، لكن فتنة الخليج أشعلت أوارها وزادت لهيبها، وصار التباري في هذه القضية سبب من أسباب استمالة أناس لأناس ونفرة ناس من أناس، وهذا الحقيقة وقع، وكانت الأطراف تتجاذب كأنها في معركة أعداء وخصوم بعضهم مع بعض، في حين بأن نعلم بأنه يعني في هناك مواقف متمايزة من موقف لآخر.
شوف الشاي
ربما يكون طبعا في هناك موقف رسمي، في هناك موقف غير رسمي، والموقف غير الرسمي هو الموقف الذي الحقيقة الذي ساعد على الخلاف والشقاق اللي صار.
طبعا الإخوان كلهم يعني اللي إخواننا خالد وغيره وغيره من المئات يعني اللي موجودين هنا الصحيح على ما هم فيه من حماسة ومن غيرة على الدعوة ما كانوا يؤثرون أن يروا النفرة أو التنافر بين يعني ما يسمى برسمي وبغير رسمي فما بالك أن يكون هناك تنافر بينهم جميعا هذا الحقيقة يعني شيء فهذا أثر يقينا يعني الأمر الثاني وهذا اللي أنا قلته للإخوان الاشتغال بهذه القضايا وإن كانت هي قضايا مهمة لكن حقيقة في هناك قضايا أهم منها بكثير يعني أنا أقول وقلت لهم يا أنه يجب أن يكون إعدادنا لأنفسنا غير هذا الإعداد لأنه لو كان في إعداد يعني دقيق ما كان يكون في هذا الاختلاف الموجود أبدا والقضايا العلمية اللي صار فيها الاختلاف هي في الحقيقة منشأها مش فروع أبدا هو اعتقادهم بأنه والله هذه اختلاف في أصل في الأصل في أصول المنهج وأصول منهجية العقيدة فهم هذه القضايا لو أنها يعني أزيلت من بينهم أو فهموها على وجهها تماما ما كان يمكن أن يقال هذا والدليل على أنه مثلا بعض الإخوان لا يكثرون الحكام هناك وهذا إحنا ندين الله به عز وجل ونرى بأن الحاكم إذا لم يعتقد صلاح هذا المنهج الذي يتبناه للحكم وأنه يؤثره على ما أنزل الله فنحن لا نكفره ونقول بمعصيته ولكن الطرف الآخر هو يقول بهذا والإخوان الذين لا يقولون بتكفير الحكام الحقيقة يعني القضية واضحة عندهم العقدية واضحة تماما لكن إخواننا الآخرين مش إنه أيضا يعني القول في بتكفير الحاكم ليس أيضا مبنيا على هوى أبدا لكن مبني على أصل هم داموا عليه سنوات طويلة وورثوه منذ قرون وهو أن مبني على ظواهر الأحاديث التي تكفر مرتكب الكبيرة وجاءت بالتكفير سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية فلو كان في وضوح في الوضوح علمي صحيح فأقول بأن الذين يقولون بالتكفير ربما يتبدى لهم صواب الرأي في هذه القضية ولكن من الصعب أن يعودوا عنه لسببين اثنين السبب الأول يعني ما بنقول مقالة أهل الجاهلية في منهجهم وإنما نقول لأنه الإلف سبحان الله إذا طال وصار اعتيادا وعادة يصعب التراجع عنه والقول بتكفير تارك الصلاة في المملكة العربية السعودية قول مألوف يعني صار أي واحد يقول لك كافر وبعدين لما تسأل أنا سائل واحد أو بعض الإخوان قلت له طب لو ما قلنا بتكفير تارك الصلاة وقلنا لأنه كافر الكفر عملي قالوا هذا بسبب عندنا إشكال كبير ما الإشكال هذا قال الإشكال أن كثيرا من الناس يتركون الصلاة قال لأنه كذلك مثلا قضية الحجاب يقولون بأنه إحنا ليش بنخالف الشيخ ناصر لأن الشيخ ناصر يقول بجواز كشف الوجه ولو أننا وقفنا موقف الشيخ ناصر وقلنا بفتوى أو برأي الشيخ ناصر لوجدنا النساء هناك جميعا يخلعن النقاب ويسرن حاسرات عن وجوههن وإحنا مش خالصين الآن من بلايا والشيخ ناصر يقول هذا القول وإحنا واقفين في وجهه فكيف إذا قلنا بما يقول به الشيخ ناصر فهنا في قضية مهمة جدا وهي الإلف والاعتياد أما الأمر الثاني فالحقيقة هي تصويب بعض النصوص وترجيح تضعيفها أو ترجيح تصويبها يعني هذه أيضا يعني ما بقول إنه برضو عن هوى وإنما بقول ربما وجدوا لهم آثار أو وجدوا لهم يعني من يتمثلون بقوله في هذه المسائل فإحنا على كل حال نقول الشيء للأخ خالد يعني إحنا وما لنا أن نتكلم أو نقول أمام شيخنا لكن أخ خالد نحن الآن في مهب الريح والمسلمون الآن تعرف أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، المسلمون جميعا في الدنيا كلها وفي جميع أرجاء الأرض لا يملكون من أمرهم شيئا. وأنا في ظني، إذا لم أقل وأنا أقول هذا معتقدا، أن أو إن ما يجري الآن هو في هناك من وراء هذا الشيء أيدي خفية توجه هذا. وطبعا أنا لا أقول بأنه في استجابة لهذا الموضوع أو في يعني تباري في وتنافس وتسابق بين الأطراف مين يفوز، لكن أقول بأن اليد يدا واحدة هي التي تحرك، لكن يد خفية جدا لتبقى نار الفتنة مشتعلة وبخاصة في المملكة العربية السعودية. يعني أنا أقول هنا شيء طبيعي أن يكون في هناك ليس خلافا بين الإخوان والإخوان المنهج وأهل دعوة السلفيين يعني، وإنما أقول هناك خلاف بين الطرفين نقيضين وهو موجود عندهم، لكن هذا هنا في ما يساعد على الإسراع في الخلاف بين الإخوان في المنهج الواحد. السبب وجود هذه التيارات التي قد تؤثر، جزاك الله خير، وجود هذه التيارات التي قد تستميل بعض الإخوان إلى منهجها وطريقتها، وبخاصة الإخوان المسلمين في هذا البلد. فلذلك الذي أقول أنا يعني سفر وعمر وغيره وغيره من الإخوان اللي هم يبدو أنهم يخالفون، ونحن لا قدر الله أنه نقول بأنه في كلمة مما قلت تكون غير صادقة فيها، هذا مستحيل أن يتطرق إلى ذهننا، ولكن أقول الصدق أحيانا يكون كذبا والكذب يكون صدقا. إذا قسنا الكذب بآثاره السيئة نقول مذموم، لكن إذا جاز إذا كان هناك آثار حسنة للكذب نقول الكذب ممدوح يقوم مقام الصدق. والعكس كذلك، إذا كان الصدق يؤدي إلى هلاك أو يؤدي إلى مفسدة أو إلى آخره، إلى سفك دم أو انتهاب أرض أو إلى، فهذا يكون الصدق هو الكذب والكذب هو الصدق عندئذ. فأقول بارك الله فيه بأنه إحنا لنا من قواعد ديننا وأصول شريعتنا ما يجعلنا يعني كل واحد يسعى إلى الآخر ملتمسا عنده عذرا، ولو كان يعني مثل ما يقولون إيش هناك بيقولوا في حديث طبعا بنسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما هو صحيح، التمس لأخيك عذرا، التمس لأخيك عذرا. وفي هناك إيش كمان قولة أخرى، إن كان في الظن معشاره إيش هو،
لا هذا القول تبع بعض الفقهاء، إذا كان هناك 99 قولا في الحكم على المسلم بأنه كافر،
أيوة،
وقول واحد يقول لا ليس بكافر يتبنى هذا القول،
يتبنى هذا القول
احتياطا.
فنحن بارك الله فيك يا خالد، احنا لبنا إيانا منكم هناك وبخاصة الشباب اللي ما عندهم علم، يعني انت تتكلم عن معرفة واتصال ومعرفة ما يقيد وما في المجالس العمل، لكن الإخوان الآخرين ما يعرفوا هذا، ما يعرفوا أبدا، لأني أنا لمست ما عندهم يعني حصيلة علمية أو نقول حصيلة فكرية اللي تخليهم على الأقل يعني يتأنوا في الحكم على أشياء ما لمسها. فهذه مسؤوليتكم، يعني أنتوا اللي تتبنوا الخط السلف الصحيح في السعودية لازم تكون مسؤوليتكم رعاية هؤلاء، ما تخليهم. أنا يعني أبغض شيء علي والله إني أنا أشتغل في عرض إنسان ولو كان على غير المنهج، لأنه هذا بيصرفني عن كثير من القضايا، بيصرفني عن يعني بياكل جهدي أنا، وإن كنت طبعا الواجب أن نحذر إذا اقتضى التحذير ذلك، لكن هناك ما أرى شيء يقتضي التحذير مما تظنون أنتم، ما فيه. ليه؟ لأن القضايا زي ما اتفقنا المختلف فيها التي أدت إلى الفرقة هي في الفروع وليس في العقيدة أبدا. فلذلك الله يبارك فيك يا خالد، يعني احنا بدنا ما يكون بينكم انتوا اللي نعتبركم يعني الوجه الظاهر في هذه القضيه والاسماء الظاهره فيها،
انه انت تكون تشغل هذول الشباب بغير ما ينبغي ان يشتغل طلب العلم والقراءه وتحصيل المعرفه ولازم تشغلهم بحلقات العلم هذا لازم تفعله.
هذا موجود ونحن نحذر دائما المشايخ دائما نحذرهم كل مشايخ وغير المشايخ نحذرون الشباب الصغار ولا يقبلوا منهم يتكلمون بهذه القضايا مثل بهذا ويصرفوا ماذا عن طلب العلم.
لكن أنا لمست هذا كثير
لكن
يعني الأسئلة التي وجهت يا أخ خالد
نعم
الأسئلة التي وجهوها لي أنا هنا أسئلة تدور حول هذه
بتأجج النار.
أي نعم نعم
أنا بريد ذكر خانة خالدا برأي حديثي يمكن استفادة منه فيما نحن فيه وهو أنه طعن العلماء بعض في بعض لا يقبل إذا كان في بلد واحد.
صحيح هذا الكلام جميل.
لماذا؟ لأن الحساسية تدفع الناس إلى شيء لو عاد يفكر فيه بلاقي غير صواب.
والأقران الشيخ نفس الشيء.
نعم
الأقران
هو هذا.
على كل حال أنا سعداء بمجيئك إن شاء الله نلقاهم قريبا يعني في يكون شيخنا إن شاء الله يعني قائد القافلة إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون